بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا معهم لقاء نافعا مفيدا مباركا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة أصول الأخلاق في الإسلام. فضل الشيخ، الكلمة لكم للحديث ومواصلة الحديث في هذه الأصول.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أصول الأخلاق في الإسلام، وبينا بأن الأخلاق هي من الدين، ولذلك إذا ما تأملنا في جملة من الضوابط التي جاءت في نصوص الوحيين الشريفين تكشف لنا قيمة هذه الأخلاق في دين الله جل وعلا، وأيضا في هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الأخلاق في واقع الأمر ربانية المصدر، بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي أمر بها، وهو الذي أرشد إليها، وهو الذي دعا إليها. النبي عليه الصلاة والسلام ترجمها ترجمة عملية عليه الصلاة والسلام من خلال أقواله وأفعاله وتصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني ثبوت الأخلاق، فالأخلاق ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ولذلك من الضوابط الهامة والأصول الهامة في قضية الأخلاق أن الأخلاق ثابتة لا تتغير ولا تعصف بها الرياح، متى ما إن وقع المسلم في وضع أو في حال أو كان في أمر فتبقى الأخلاق هي الأخلاق. ولذلك مثلا لو جئنا إلى قضية بر الوالدين، بر الوالدين خلق، هذا لا يتغير بحسب الزمان والمكان والغنى والفقر والغضب والرضا، ما يتغير، يبقى ثابتا. وكذلك مثلا الكرم، الكرم صفة عظيمة وأخلاق جميلة، هذه لا تتغير ولا تتبدل، يعني بمعنى سنة يكون الإنسان كريم وسنة يكون بخيل، لا يمكن أبدا. أيضا الصدق، الصدق من 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 أعلى الأخلاق وأرفعها وأسماها، فالصدق لا يتبدل، يعني لا يمكن أبدا أن يتلون الإنسان في قضية الصدق، فمرة يلبس ثوب الصدق ومرة ينزع ثوب الصدق، لا. وهذا يدلنا على أن يعني من أصول الأخلاق هي ثبوتها واستمرارها وعدم تغيرها أو تعرضها لشيء مما يخل بها، فهي ثابتة. أمر آخر أن الأخلاق الإسلامية يجب أن تضبط بضوابط الشرع. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون المبالغة في بعض الأخلاق يخرجها عن حد الاعتدال، ولذلك مثلا الكرم خلق عظيم، لكن أحيانا بسبب المبالغة في ذلك قد يكون إيش تبذيرا وإسرافا. الشجاعة خلق من الأخلاق التي هي محببة في الإسلام، لكن إذا كان هناك مبالغة فيها قد تنتقل إلى ماذا؟ إلى المغامرة وإلى إتلاف النفس وإهلاكها. الغيرة مثلا، الغيرة خلق عظيم، لكن إذا لم نضبطه بضوابط الشرع قد يتحول من كونه غيرة محمودة إلى غيرة مذمومة، قائمة على الشك وقائمة على المرض في واقع الأمر، وهكذا. ولأجل هذا لا بد أن يعلم الإنسان بأن الأخلاق هذه ليست متروكة لأهواء الناس ورغباتهم وميولاتهم، وإنما لا بد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع. أمر آخر، الأخلاق في واقع الأمر يعني ليست سلعة معروضة للبيع والشراء، أو مثلا معروضة للتلون والتغير على حسب أهواء النفس ورغباتها، لا، ولذلك الخلق هذا لا يشترى بثمن ولا يعادله شيء. فالأخلاق لا تقوم على التجارة والبيع والشراء، وإنما الأخلاق سلوك يشربه الإنسان ويسري في عروقه كسريان الدم ويسكن في صدر الإنسان ويتعامل به الإنسان في جميع أموره وفي جميع شؤونه. ولذلك الإسلام يرفض الأنانية ويرفض جعل الأخلاق سلعة تعرض على حسب الرغبات والأهواء. أيضا الأخلاق في واقع الأمر إذا تأملناها نجدها بأنها طوعية. لما ينظر المسلم إلى هذه الأخلاق وإلى ما أعده الله عز وجل لأصحاب الخلق الطيب ولما يكون لهذه الأخلاق من الآثار العظيمة والمردودات الجميلة في الدنيا وقبل يوم الآخر قبل يوم الآخرة وأيضا في 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 أحوال الإنسان، تجد الإنسان باختياره وطوعه يقبل عليها. لذلك مثلا ربنا جل وعلا يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فالمسلم حينما يعلم قيمة الصدق يقبل عليه، فالصدق محمود شرعا وعقلا والكذب مذموم شرعا وعقلا. ولذلك الأخلاق في واقع الأمر يعني من تسهيل الله لها أنها جاءت لتتناغم مع الفطر السليمة، الفطر التي لم تلوث بمثل هذه الأمور بمثل هذه الأشياء التي يقع فيها كثير من الناس. الأخلاق أيضا إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية يعني الأجر المترتب على ذلك، لا بد أن يعلم بالإنسان بأن الخلق الذي يمثل طبع وسجية ودين يعتنقه الإنسان ويتخلق به، هذا له الأجر الكبير والثواب العظيم. فلا يقول أن امرؤ بأن الأخلاق بمعزل عن الأجر والثواب، كلا، متى ما إن وجدت النية الصالحة أجر عليها الإنسان. الحديث طبعا له بقية لكن إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجمل ظاهرنا وباطننا وأن يرزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يهدينا لها لا يهدينا لها إلا هو، وأن يجنبنا سيئ الأقوال والأعمال والأخلاق لا يجنبنا سيئ إلا هو. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، لقاؤنا بكم متواصل، ولكننا سنذهب إلى هذا الفاصل القصير، بعده نعود إليكم بإذن الله لمواصلة الحديث، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة، أبو محمد تفضل.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، عندي سؤالين الله يطول لك عمرك.
تفضل الله يحفظك.
سؤالي الأول يطال عمرك، إذا مطول يعني مطول في السجود شوية وأنا قلت يعني سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى، ويعني حبيت أدعي يعني أقول اللهم احفظنا اللهم احفظ عيالي أولنا في السجود يعني، وأنا طبعا مطول ساجد يعني.
نعم.
مطول في السجود يعني، فهل يجوز يعني ولا ما يجوز؟
طيب.
هذه أول بداية. النقطة الثانية طال عمرك في البيت نفس الشيء بعد، إذا يمكن أصلي يعني تقريبا أو السنن أو الفرض أو شيء يعني في البيت، فنفس الشيء طبعا في السجود أو في الركوع، هل أن أدعي يعني أقول اللهم يعني أرزقني اللهم أعطي الخير اللهم أقضيني اللهم يعني كذا في السجود أو في الركوع، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذا
طيب.
بارك الله فيك، لكن أنا في السيارة الله يطول عمرك ممكن يعني الإجابة الحين الله يطول عمرك.
طيب تفضل. بتسمع الجواب أبو محمد شيخنا. الدعاء إذا أطال الإمام السجود.
الحمد لله. بالنسبة للمأموم إذا أطال الإمام السجود فالمشروع في حقه أن لا يصمت، إنما يكثر من التسبيح فيقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، يدعو الله من خيري الدنيا والآخرة. نعم.
وكذلك إذا صلى في البيت شيخنا سواء الفرائض أو النوافل
نعم
يشرع له إطالة في السجود
هو للقرآن. إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالإنسان إذا صلى لوحده يطول على القدر الذي يستطيع ويحرص على الدعاء في السجود لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قمن أن يستجاب لكم وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة. عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير أخواني.
مساء النور. تفضل يا عمر.
الشيخ عندي سؤال في البيوع والذمم. اليوم في هذه الأيام منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة واللغط حاصل بين أفراد الجمهور عن مسألة البيوع وكم يستحق وما لا يستحق. اليوم قريت لأحد المسؤولين في هيئة حكومية بشأن تنظيم عملية البيع والشراء في ظل تطبيق القيمة المضافة، حيث ذكر هذا المسؤول أن إذا كانت قيمة الفاتورة والسعر النهائي للفاتورة مضافة إليها القيمة الإضافية أكثر من فئة النص درهم أو الربع درهم، فكانت كسور لا يمكن إرجاعها لأن نحن في الدولة الآن نملك هذه الفئات الصغيرة من العملات، يمكن للتاجر أن يرفع المبلغ النهائي المحصل إلى
حيث يتخلص من الكسور هذه.
هي نعم، فهو يأخذ من الشاري أكثر من قيمة البضاعة، فهذه الفلوس اللي هي قد تكون 24 فلس أو قد تكون 23 فلس بأي وجه حق يأخذها التاجر لمجرد تنظيم هذه الآلية؟ طبعا لا هي قيمة مضافة ولا هي قيمة المنتج أو الخدمة اللي حصل عليها الشاري.
طيب
فهي واضح السؤال.
حياك. نعم
شكرا
بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة. أبو عايدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك دكتور يحيى علي ودكتور شيخنا الفاضل عزيز فرحان العنزي وأخونا أحمد نور علي البلوشي والمستمعين.
حياك الله يا أبو عايدة.
أمرك فعلا مثل ما قال الأخ، بس الظاهر نحن ما نأخذ من خبرات وتجارب الآخرين. يعني اليوم ممكن سمعنا أكثر من 16 مكالمة عن فلس وفلسين وثلاثة فلوس. زين يا ترى هذا كيف يتم في بريطانيا؟ كيف يتم في الولايات المتحدة بالبنسات؟ صح ولا لا؟
نعم.
وهم سبقونا في الضرائب. زين شو يسوون هايلاك؟ هايلاك عندهم عدة طرق لهذه الفلسات عشان الناس ما تدخل في اللغط وخد وما خد وعطى وما عطى.
وظن الموضوع يا أبو عايدة إذا توافقني الرأي.
نعم.
الموضوع حتى أكبر من برنامجنا، يعني أظن يحال إلى الجهات المختصة هي اللي
إحنا ما نتكلم
يعني إيه نعم،
لكن هذا للجهة الاختصاص اللي
نعم.
الضرائب الاتحادية، لكن في بريطانيا شو يسوون؟ إنك أنت أو في أمريكا مثلا تشتري بقى عندك الحين بقول 10 فلوس.
صح.
نفترض ما عنده، يعني موجود في البلد عندنا هالفلوس،
عندنا الفلس
نعم. ما عنده، تجمع هذه الفلوس مرة على مرة على مرة يعطيك وصل صغير جدا ومكتوب فيه بالقيمة. مثلا أنا الحين لازم يرجع لي 10 فلوس، يعطيني كوبون صغير ومعروف هذا ب10 فلوس. لما بجي مرة ثانية بشتري بعد صار عندي 10 فلوس بجمع.
وهكذا
لما بكمل
دولار
أو جنيه استرليني باوند، فبالتالي بيعطيني. أو إن هناك في صندوق للمتبرعين، فتعطي للمتبرعين تقول له اوتوماتيكيا يتحول من المشن الى المتبرع. وفي طريقه ثالثه انه هو يعطيه مثلا شيء بسيط
او ادفع بالكريدت وخلاص، ادفع بالبطاقه.
اخوان اقول لهم لا تحشرون الجهه الاتحاديه بهذه الاشياء. انتوا اعطوهم
افكار
بدل ما تطرح مشكله.
اعطنا سؤالك بعيده.
سؤالي طال عمرك، الظاهر هذا قصاب الذي يذبح الذبائح.
نعم.
بمجرد أن وضع السكين على رقبة الذبيحة، شوف مجرد وضع السكين على رقبة الذبيحة لم يسمى بالله باسم الله سبحانه وتعالى، وإنما دعا بشيء آخر. نحن ما بنوضح شو، لكن السؤال حكم ذلك هل جائز أم لا؟ السؤال الثاني حكم أكل من أكل هذه الذبيحة، وخصوصا أن كان 6-7 موجودين مع هذا الإنسان. يعني ممكن أنا مالي علم آكل وفي نيته. السؤال الأخير، في أيامنا نحن في الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات كنا نضع، وخاصة أيام الدراسة يعني أحيانا شباب، صور الفنانين والمطربين والممثلين إلى آخره، حتى أحيانا من كلا الجنسين. هذه الظاهرة اختفت، ثم ظهرت لنا في غرف البعض بدون طبعا شو اسمه نذكر، صور اللاعبين وخاصة اللاعبين المشهورين. رغم أن هذا واضح، هذه الصور في غرفته، يعني قد لا يحب هذا اللاعب بقدر ما يحب فنون ومهارات وفنتكات هذا اللاعب. لدرجة أنا واحد استغربت منه ليش حاط صورة كلوني في غرفته. فحكم ذلك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايدة. معنا أيضا مكالمة. أبو ناصر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير شيخنا.
تفضل.
طال عمرك. سؤالي عن الحديث أنه صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين، فإنما كتبت له حجة أجر حجة وعمرك كامل 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 وكما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سؤالي، إذا مثلا صليت الفجر وقعدت بس طلعت مثلا أمشي في 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 هي طار المسجد، يعني برا على المسجد، عرفت مساحة المسجد اللي برا،
نعم،
استذكار الصباح أو استغفار أو إلى آخره، أو مثلا أنا في مكان وما صليت الجماعة، يعني أوكي روحت المؤذن وصليت بس بروحي، يعني مثلا بيتي بعيد من المسجد، أو فهمت علي؟
نعم.
وصليت وقعدت على المصلي أو في غرفتي مثلا، أقعد الله وأذكر الله وأقرأ القرآن مثلا والصباح والمساء إلى آخره،
نعم،
ما تشرق الشمس بربع ساعة وصليت، هل يكتبل الأجر أو الحديث واضح أنه ما في جماعة؟
طيب.
وهل الخروج مثل ما قلت لك طالع
واضح
أنه برا على المسجد، بس أنت في إطار المسجد يعني، عرفت؟
إيه نعم.
لين وقت الشروق. جزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيك يا أبو ناصر وزادك الله حرصا. معنا مكالمة أيضا. رفان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من سمحت كان عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول هو متى موعد انتهاء صلاة العشاء؟
نعم.
السؤال الثاني إنه أنا من زمان كنت أسمع إنه أي ورقة مكتوب عليها كلمة الله مثلا رحمه الله هذه حرام تنرمي، لازم تنحري. ومرات الواحد يكون عنده يعني كمية من الورق ولا الجرايد حاب يرميها، فهل لازم يحركها ولو رماها بدون ما ينتبه إنه فيه حديث مثلا أو اسم كلمة الجلالة، هل يكون عليه إثم؟
نعم.
شكرا.
حياكم الله بارك الله فيكم. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. ما أدري الشيخ توافقني رأي قضية الضرائب هذه تحال إلى جهات الاختصاص، خاصة أن الأمر ما زال جديد.
نعم. الحمد لله. أولا طبعا لابد للتجار أن يتقوا الله عز وجل وأن يصدقوا في بيعهم وأن يبروا في بيعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالواجب على التجار أن يسلكوا مسلك الصدق والتبيين وعدم الغش والتغرير. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. فهذه رسالة لإخواني التجار عموما أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على الحلال وأن لا يستسهلوا بعض الأمور الصغيرة، فإن الصغير عند الله كبير إذا كان على غير شرعه وعلى غير هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بهذه المسألة، هي في واقع الأمر أنا أتفق تماما مع الأخ أبو عايدة وأيضا مع كلامك في مسألة أن هذا الأمر يحال إلى جهات الاختصاص، يعني هناك جهات تستقبل الشكاوى أو لها اتصال مباشر ورقابة مثلا في هذه العملية، وأيضا تقديم النصائح، لأن المسألة في بداياتها. فالذي ذكره أبو عايدة أعتقد يمكن أن يؤسس عليه، وأيضا يمكن أن ينتبه له ويلتفت إليه، فإن هذا يكون في صالح يعني جميع المستهلكين. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، هل يحلها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتسمية على الذبيحة، في قول جماهير أهل العلم شرط في حلها، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويذهبون إلى حلها إذا تركها نسيانا أو سهوا، هذا قول جماهير أهل العلم. وإن كان من العلماء من يذهب إلى أن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها لا تحل، سواء كان تركها عامدا أو ناسيا. والجمهور على أنه إذا تركها ناسيا فالذبيحة حلال، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا فيما يتعلق بالتسمية. ومن ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة بحيث أتى باسم غير الله عز وجل بأن سمى باسم غير الله، فهذه وقيدة ميتة، لا يجوز للإنسان أن يأكلها تحت أي ظرف، لا يجوز وحرام، وفعل هذا الإنسان محرم كذلك. إذا مثلا لم يذكر اسم الله وإنما تعمد ذكر شيء غير الله، حتى لو كان ذكر الملائكة أو الأنبياء أو السماوات أو الأرض، قال باسم السماوات باسم الأرض باسم النبي فلان باسم الملك فلان، هذا كله محرم ولا يجوز، ولا يجوز الإقدام على أكل مثل هذه الذبيحة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو ناصر يسأل عمن صلى الفجر، الحديث الوارد في سنة الإشراق وهي أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس وقعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة وحجة تامتين. يقول هل هذا الحديث ينطبق على من خرج من المسجد وجلس وأخذ يمشي في باحة المسجد يذكر الله ويأتي بالأذكار؟
الحمد لله. أولا ورد هذا الحديث في السنن، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. هذا الحديث مختلف من حيث الإسناد، فمن أهل العلم من يضعف الحديث ومن أهل العلم من يحسن الحديث، والصواب أن الحديث حسن ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، ظاهر الحديث يدل على أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في هذا المسجد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بعد خروج وقت النهي. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحركة داخل المسجد بعد الصلاة ما دام أنه في داخل المسجد لا تؤثر على الأجر الموعود والثواب المذكور في هذا الحديث. فلو قام مثلا ومشى داخل المسجد مثلا أو داخل باحة المسجد بما تصح فيه الجماعة وتتصل به الصفوف، فالذي يظهر لي بأنه لا مانع، لكن الأفضل والأكمل إذا لم يحتج إلى المشي أو الحركة فالأفضل أن يبقى في مكانه والله أعلم.
وماذا عن من صلى في بيته وكذلك المرأة؟
الذي يظهر بأن الحديث قيد ذلك بمن صلى جماعة في المسجد، هذا الذي يظهر، من صلى الفجر في جماعة. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا مكث في مصلى في بيته كالمرأة تمكث بعد صلاتها تذكر الله عز وجل، تأتي بأذكار الصباح مثلا وتتفكر أنها لا تؤجر، لا تؤجر أجر عظيم. لكن نحن عندنا حالة وهي قضية من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله وأتى بركعتين، من أهل العلم من يسمي هاتين ركعتين بركعتي الإشراق، من أهل العلم من يقول هذه من صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر ميل. فالذي يظهر بأن الذي يصلي لوحده في بيته أو المرأة مثلا لا يدخل تحت هذا الحديث، لكن يدخل تحت أحاديث أخرى فيما يتعلق بقضية اللبث في مكانه الذي صلى فيه، وكثرة ذكر الله والإتيان بالعبادات مثل عبادة التفكر والتدبر، وأيضا الأذكار الصباح والمساء أو قراءة القرآن، يؤجر على هذا أجرا عظيما.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ أو الأخت رفان سألت أولا عن آخر وقت العشاء.
الحمد لله، آخر وقت العشاء محل يعني كلام عند أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى أنه إلى منتصف الليل، فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء، فالذي يصلي بعد منتصف الليل يصلي قضاء وليس أداء. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه إلى أذان الفجر، بمعنى أن الصلوات ترتبط أوقاتها مع بعضها البعض، يعني يأخذ بعضها ببعض، ولكل فريق دليله. والاحتياط أن الإنسان لا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، وذلك لقوة الخلاف في المسألة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخت أيضا تسأل عن كيفية التخلص من الأوراق المشتملة على اسم الله سبحانه وتعالى أو على شيء من ذكره.
الحمد لله، بالنسبة للأوراق المشتملة على الآيات القرآنية وعلى أسماء الله الحسنى أو على الأحاديث النبوية، يجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله وأن يعظم ذكر الله. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. والمقصود بأن هذه الأوراق لا يجوز للإنسان امتهانها، ولا يجوز أن يلقيها في المزابل أو في صندوق القمامة، بل الواجب عليه أن يعظم هذه الأوراق المشتملة على شيء من ذكر الله أو من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. وكيفية التخلص منها يكون بأحوال. الحال الأولى، يذهب بعض العلماء إلى أنه يحفر لها في الأرض ويعمق، خاصة القرآن إذا تلف مثلا أو تلفت أوراقه. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه تحرق هذه، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن تلقى وترمى في البحر بعدما تمحى، يعني تمحى بالماء أو تمحى بأي وسيلة من الوسائل. والآن ولله الحمد يعني توجد بعض الجهات الشرعية قد وضعت صناديق معينة لتدوير مثل هذه الأوراق، ويعني أخذها ثم إعادة تدويرها وشيء من هذا القبيل، فيقدمون خدمة جليلة للناس. فلو سألت الأخت مثلا دائرة الشؤون الإسلامية أو سألت الجمعيات الخيرية مثلا، أنا رأيت بعض الصناديق موجودة عند بعض المساجد، ممكن أنها إن شاء الله يرشدونها إلى الطريقة المثلى، لأن الآن يعني قد يكون في حرقها إشكال، ممكن تسبب لها غرامات أو شيء من هذا القبيل، دفنها الآن يحتاج إلى جهد وعمل، فلعلها تتواصل مع الجهات الشرعية يدلونها على الطريقة التي هم يتخذون الآن في مسألة تدوير هذه الأوراق.
نعم، بارك الله فيكم فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-551-66-8. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد.
شيخ يايا وشيخ فرحان،
بارك الله فيك، تفضل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله فيكم خير لهذا البرنامج،
الله يحفظك.
يحبكم في الله. سؤالي عند وفاة بعض الأقرباء، بالخصوص الوالدين ولا أخ ولا الوالدة، بعض الناس تنفي الجرائد.
نعم.
ومع الآيات القرآنية: إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة، إلى آخر الآية.
نعم.
بعض هذه الجرائد احيانا انسان حصل في مكان يعني غير مناسب لهذه الايات ولهذه الاوراق. هل انسان الذي هو مثلا جاءت هذا الاعلان في الجريده هل هو آثم؟
طيب
هل مثلا هذا كتاب الله يعني؟
نعم يا
انت شوف هذا اللي عند الخباز بس عند المغسله انت شوف هذا
واضح
يعني انت شوف في الـ
واضح محمد يعني. واضح واضح
وبارك الله فيك. بعض الناس مثلا لو بالانجليزي بعض الناس غير مسلمين هم ما ادرى يعني هذا شو الايات وشو المعنى هذا.
نعم
هل هذا جائز ولا هل هذا الشخص المسؤول هذا هو آسن؟ بارك الله فيكم
حياك الله يا محمد.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معنا مكالمة أيضا أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
بارك الله فيك
مستر مستر الشيخ.
نعم
عندي سؤال عن في لزكاة الأنعام.
نعم
في بغيت أسأل مثلا في زكاة الأنعام مثلا في حديث مثلا شخص إذا كان عنده يعني من الإبل بلغت عنده مثلا عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهم.
نعم
بغيت أسأل 20 درهم يعني كم يساوي الآن؟
طيب
يعني 20 درهم هل إن مثلا درهم بس ما فهمنا 20 درهم؟
نعم
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نفس الشيء في مثلا في زكاة الأنعام.
نعم
إذا الشخص مثلا كان يعني مثلا هو اللي يصرف على الأنعام وكذا فهل مثلا عليها الزكاة؟
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أبو علي. إذن فضيلة الشيخ نكمل الإجابة على الأسئلة. الأخ بعيد الشيخ كان سأل عن تعليق صور اللاعبين.
الحمد لله دائما نحن نذكر بأن المسلم يجب عليه أن يقصد الأعمال التي ترفعه عند الله وتقربه عند الله والأعمال التي تذكره بالأشياء النافعة وبالأشياء الطيبة. لذلك ورد في الحديث جالس من إذا رأيتموهم ذكرتم الله. ولينبغي الإنسان أن يهتم بآخرته وأن يهتم برصيده الأخروي وأن يكون له عناية بمثل هذه الأشياء وأن يجتهد في الأمور التي ترفعه عند الله عز وجل ويعني وأيضا في الأمور التي يسهم فيها إسهام كبير في قضية نفع الوطن والبلد وأن يكون إضافة قوية جدا لوطنه ولبلده في كل ما هو نافع بإذن الله.
الأخ محمد شيخنا سأل عن تضمين الصحف والمجلات بآيات من القرآن الكريم. شيخنا هذا الأمر لعله من الصعوبة بمكان التحرز منه، يعني الصحف تكتب فيها مقالات وينزل فيها أحيانا مثل ما ذكر بعض التعازي، لكن هنا الدور على من شيخنا؟
الحمد لله فعلا هذه من الأشياء التي عمت بها البلوى، ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة تدخل ضمن القاعدة الفقهية الشهيرة المشقة تجلب التيسير وهي العسر وعموم البلوى. ومن عموم البلوى مثل هذه الأشياء، وجود الآيات القرآنية مثلا في الصحف والمجلات وأيضا في الروزنامات مثلا لتشتمل على مواقيت الصلاة وأيضا ذكر الأيام والتاريخ.
صحيح.
وكذلك الكتب الدراسية وكذلك بعض الدوريات مثلا، هذه كلها حقيقة مما عمت بها البلوى. حتى بعض توجد على بعض يعني أشياء كثيرة حتى من قد تكون من الأشياء المستهلكة. ولذلك الواقع أن الدور على المستهلك، الدور على المشتري الآن في المقام الأول الذي مثلا يشتري الجرائد والمجلات المشتملة على شيء من هذه يحفظها ثم إذا انتهى منها ذهب بها. الآن الحمد لله في خدمات تقدم جليلة وجيدة مثل ما ذكرت للأخت قبل قليل فيما يتعلق ببراميل أو صناديق التي توضع فيها الصحف والأوراق والمجلات والمصاحف فتقوم بتدويرها وإعادة يعني صنعها أو ترتيبها.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو علي يسأل عن مسألة دقيقة في زكاة الإبل، وهي فيما لو لم يجد السن المطلوبة منه فإنه يدفع السن الأقل، ولكن يعوض بشاتين أو 20 درهما، أو أحيانا شيخنا قد يكون عنده السن الأعلى فيدفع ويعطيه هذا الذي يأخذ الزكاة يعطيه الفرق. هو طبعا كان سؤاله عن 20 درهم، ما المقصود بها وكم تساوي؟
الحمد لله. طبعا هذه مسألة، يعني هو الدرهم ليس المقصود فيه الدرهم الحالي الذي يتعامل به الناس، وإنما المقصود فيه الدرهم الإسلامي، لأن عندنا الدينار الإسلامي وعندنا الدرهم الإسلامي. أنا ما أدري الآن هل فعلا يعني جهات التي تتولى جباية الزكاة تأخذ هذا الشيء، أم أن لها طريقة. ولذلك أخي الفاضل، يعني أنا أجزم يقينا بأن صندوق الزكاة أو الجهات التي اللي تأخذ زكاة بهيمة الأنعام عندها هذه التراتيب. ولذلك لو تراجع، إذا كان عندك شيء من هذا القبيل، لعلك تراجع الجهة وهم يدلونك على يعني مسألة قيمة الدرهم الإسلامي.
أيضا شيخنا كان سؤال أخ أبو علي عن بهيمة الأنعام التي يطعمها الإنسان أو المعلوفة، هل فيها الزكاة؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، أما المعلوفة فليس فيها الزكاة إذا كانت معلوفة أغلب الحول. أما إذا كانت معلوفة دون نصف الحول مثلا فإنها تزكى، تعتبر سائمة. يعني أفترض الآن رجل عنده إبل أو بقر أو غنم يعلفها مثلا شهرين في السنة، وبقية الأشهر هي ترعى سائمة، فإنه يجب فيها الزكاة. أفترض بأن شخص عنده شيء من بهيمة الأنعام لكن يعلفها مدة 7 أشهر أو 8 أشهر وأربعة أشهر ترعى، الصواب في هذه المسألة وهو الذي يقتضيه الدليل أنه لا زكاة في المعلوفة، وإنما الزكاة في السائمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل كذا وفي سائمة الغنم كذا، فهذا الحديث نص على أن في السائمة الزكاة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 الأخ محمد يسأل عن حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب، هل هي محاسبة وما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب ومن غير عذر، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليها رائحة الجنة دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، لأنه ترتب عليه والعياذ بالله الحرمان من الجنة ودخول النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المرأة التي تطلب الطلاق لا لسبب وإنما هكذا فقط، أو مثلا يخببها إنسان لا يخاف الله عز وجل، أو تفسد حياتها امرأة يعني أماني وشيء من هذا القبيل، فهذا شيء محرم. ولذلك نصيحتي لأخواتي أن يتقين الله عز وجل، وأن يعلمن بأن حق الزوج عليهن عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق. وجاءت امرأة تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهت قال لها أذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه؟ قالت لا آلوه، يعني ما أقصر معه، هذا المعنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظري فإنه جنتك أو نارك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دع الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على قتب، يعني تنور. وجاء أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل دع امرأته فلم تجبه باتت والملائكة تلعنها. والمقصود بأن حق الزوج عظيم، والمرأة كلما كانت يعني تحت زوج فإنها أكثر أمانا من أن يتخطفها شياطين الإنس والجن. ولذلك المرأة التي تحت زوج في الحقيقة تمارس فطرتها السليمة التي فطرها الله عز وجل عليها، وأيضا تقضي شهوتها بالحلال، وأيضا هناك من يقوم عليها ويحميها ويسترها. أما إذا طلبت الطلاق وأحبت العزوبية فإنها قد تكون والعياذ بالله عرضة، وهذا ليس طبعا عاما، قد تكون عرضة للشر وتكون عرضة لشياطين الإنس والجن. وأما إذا كان ثم سبب، يعني كان الزوج ظالما متعسفا أو مثلا فاسقا فاجرا لا يرقب في زوجته إلا ولا ذمة، فلها الحق الكامل. ولذلك الطلاق ما شرع إلا لكونه حل من الحلول عندما تتأزم الحياة الزوجية بين الزوجين. الخلع ما شرع إلا حل لقضية فض هذه الشراكة بين الزوجين حينما تتعسر الأمور وتتعذر استمرارية الحياة. والمقصود بأن الطلاق والخلع حل، لكن متى؟ إذا وجد السبب. أما أن تطلب المرأة هكذا الطلاق من غير ما بأس ومن غير سبب ومن غير عذر، وإنما فقط تريد مثل ما يقول بعض النساء حريتها وتريد تسافر متى شاءت وتخرج متى أرادت وتصاحب من تريد، فهذا والعياذ بالله ضلال مبين، وهذا والعياذ بالله معصية وذنب يخشى على المرأة أن, 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 أن يعجل الله عز وجل بعقوبتها. وعلى الأزواج الذين يعني يحصل عندهم مثل هذا الشيء أن يحاولوا معرفة السبب، وحاولوا أيضا كشف هذا الأمر. وإذا كان ثم سبب على الزوج أن يتواضع لله عز وجل وأن يرفع الظلم إن كان ظالما، أو يرفع التعسف إن كان متعسفا، استعمال الحقوق الممنوحة له. أحيانا بعض الناس يبالغ فتجد مثلا يتجبر على زوجته ويطغى طغيانا عظيما نعوذ بالله في ظلمها ومنعها وإكراهها على بعض الأمور، هذا لا يجوز وحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع هذه الدنيا يوصينا بالنساء، يقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك على الزوج أن يتق الله. قد يقول بعض الأزواج بأنه ما في سبب، لا قد يكون، ما يمكن. أحيانا بعض النساء قد تكون فعلا لديها من يعني قد يكون فسق وفجور والعياذ بالله، لا تريد الحياة الزوجية النظيفة. لكن من النساء من قد تخجل وتستحي بسبب تقصير زوجها في النواحي، نواحي الفراش، فهي لا تذكر هذا السبب، والزوج قد يكون غافل عن مثل هذا. فعلى الزوج أن يتق الله، إن كان فعلا عنده قصور في هذا الأمر، إن كان مريضا يتعالج، وإن كان غافلا ساهيا فيتنبه لمثل هذا القضية. فإن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فينتبه الرجل لمثل هذه القضية، والمرأة تتق الله وتراقب الله عز وجل وتصلح إذا كان ثم إشكال أو كذا، وخجلت مثلا من الكلام تدخل مثلا أحد من أهلها يخبر الزوج بتقصيره في جانب من الجوانب. هذه وصية على عجالة، أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين جميعا.
اللهم أمين. زك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ويمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-168. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688 على 6688. فضل الشيخ، تقول الأخت إذا انقطع الدم عن المرأة النفساء قبل 40 هل تغتسل وتصلي أم تمكث إلى أن تنتهي 40؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل 40 ورأت علامات الطهر وتعرف بشيئين، بالقصة البيضاء وهي معروفة عند النساء، أو بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، فإنه يجب عليها وجوبا أن تغتسل وأن تصلي. وأشكر الأخت السائلة على سؤالها، لأنه وللأسف الشديد تأتينا أسئلة غريبة، ما كنا نحسب أن النساء يخطئن ويغلطن هذا الغلط الكبير، حيث إن بعض النساء تطهر بعد 20 يوم أو 25 أو 30 يوم وترى الطهرة، ثم تبقى إلى أن تكمل 40 اعتقادا منها أنه يجب أن تمكث 40 يوما، وهذا غلط. العلماء يقولون بأن النفاس يستمر، إذا استمر الدم إلى 40 يوم فهو نفاس، وما بعد 40 إذا بقي الدم هذا على قول، قالوا بأن هذا يعتبر استحاضة. بعض العلماء قالوا تمكث عدتها، يعني عدة الحيض، ثم بعد ذلك تحسبه استحاضة، هذا المعنى. فيفهم بعض النساء وللأسف، وهذا شيء مؤلم والله، يفهمن بأنه والله لازم تكمل 40 حتى لو رأت الطهر قبل ذلك، وهذا غلط، فوتت على نفسها أشياء كثيرة في قضية الصلاة، وقد تكون أيضا في رمضان بعض النساء تترك الصيام، وهذا شيء غاية في الخطورة. فالواجب على المرأة أن تتق الله، تتعلم العلم الشرعي. أنت الآن لو افترضنا بأنك نفستي ولدتي وبعد أسبوع فقط رأيت الطهر، يجب عليك تغتسلي وتصلي، يجب تغتسلين وتصلي مباشرة. نعم، بارك الله في الجميع. نعم،
أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل الأخ عن سنة العشاء، هما ركعتان غير الشفع والوتر؟
نعم، بالنسبة لسنة العشاء البعدية، هذه من السنن الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فذكر قال: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فالذي بعد العشاء هذه من السنن الرواتب، السنن الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها حضرا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج علي البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.